أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ثانيا: نسبية الشر. الجواب المعتمد الثاني في معالجة مشكلة الشر هو القول بأن الشر أمر نسبي. مر الكلام في المعالجة الأولى لوجود الشر في هذا العالم، وبينا أنه يبقى هناك تساؤل يحتاج إلى جواب، لأن الحل الأول لا يجيب عن ذلك التساؤل، وهو أنه لو سلمنا أن الشر أمر عدمي فلماذا ترك الله سبحانه وتعالى لهذا العدم أن يتخلل عالم الوجود ويسبب هذه الإشكالات في حياة الإنسان؟ وانتقلنا بعد ذلك إلى الجواب الثاني في نسبية الشر. بينا ما هو المراد من النسبية، وما هو الفرق بين النسبية في قبال الواقعية والنسبية في قبال الإطلاق. وقلنا أن معنى النسبية هو أن الموصوف لا يكفي في اتصافه بالصفة ما لم يلحظ هناك أمر آخر وراء الصفة والموصوف. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الصفة التي يتصف بها الموصوف تكون صفة نسبية. أما إذا كان الموصوف لا يحتاج إلى أمر غير الصفة لكي يتصف فتسمى هذه الصفة صفة حقيقية. هذا قدمناه فيما سبق، و على أساسه يتضح أنما حينما نريد أن نقول بأن هذا الشيء، هذا الحادث، هذه الظاهرة، هذا الموجود يتصف بالشرية، يعني هنا عندي موصوف، لنفرض بأنه الكوارث الطبيعية الإعصار موصوف، وعندي صفة وهي الشرية يتصف بها الإعصار شر، ولكن نحتاج إلى مقيس أمر آخر ثالث حتى يمكن أن نصف الإعصار بالشرية، أو البراكين بالشرية، أو الزلازل بالشرية. وهذا الأمر الثالث هو ما يسببه من فقدان الحياة على هذا الأرض، يعني بالنسبة إلى الإنسان. لو لم يكن الإنسان موجودا على هذه الأرض، ولا نقيس البراكين والزلازل والكوارث الطبيعية إليه، فهذه لا تتصف بالشرية. فيتضح هنا بأن اتصاف موجود أو حادثة أو ظاهرة بالشرية إنما هي من حيث قياسها إلى الإنسان لا مطلقا. أن الزلازل لا تتصف بكونها شرا كما يتصف الجدار بالبياض. الجدار حينما يتصف بالبياض لا يحتاج إلى مقيس، لكن حينما نقول أن هذه الزلازل شر فيأتي السؤال: شر لمن هذه الزلازل؟ فإذا هذا الشر لمن؟ نحتاج إلى مقيس حتى تثبت هذه الصفة لموصوفها، حتى تثبت الشرية للأعاصير، للزلازل، للكوارث الطبيعية، نحتاج إلى مقيس، وهذا المقيس هو الإنسان. فإذا هذا ليس شر واقعي، بل هو شر نسبي. قلنا أن هنا هذه النسبية في قبال الواقعية، يعني إذا لم تكن أمرا واقعيا هذه النسبية فهي ماذا؟ فهي أمر اعتباري، وإن كان اعتبار له منشأ انتزاع بخلاف الاعتبارات الأدبية وما شاكل ذلك التي ليس لها مناشئ انتزاع لا علاقة لنا بها. وإنما هنا نريد أن نقول أن نسبية الشر هنا ليست واقعية، أن صفة الشرية هنا ليست واقعية، وإنما هي نسبية بالقياس إلى الإنسان. كذلك حينما نأتي إلى الحيوانات المفترسة والسامة والمضرة وما شاكل ذلك، هذه كلها تكون شر بالنسبة إلى من يتأذى منها، أما بالنسبة إلى من لا يتأذى منها فهي ليست بشر. فإذن يمكن أن نصف شيئا واحدا شر بالشر وعدم الشر. نقول الإعصار شر للإنسان وهو خير للطبيعة، للطبيعة على الأرض. فهنا أن الإعصار بنفس الوقت اتصف بالخيرية والشرية، ولكن النسبة مختلفة، شر للإنسان وخير للطبيعة. وهذه حينما يتصف شيء بأشياء متضادة هذا يكون هذه الأشياء تكون هذه نسبية واعتبارية وليست واقعية. إذن هنا حتى لو سلمنا بأن الأمور التي تحدث الشرية أو تتصف بالشرية حتى لو كانت موجودة، بخلاف الجواب الأول، الجواب الأول أجبنا قلنا بأن الشر أمر عدمي، الشر أمر عدمي. هنا نريد أن نقول حتى لو سلمنا أن هناك أمور وجودية تتصف بالشرية فهي تتصف أمور وجودية تتصف بالشرية لكنها لا تتصف بالشرية بذاتها، وإنما تتصف بالشرية بالنسبة إلى الإنسان لا مطلقا، لا تتصف بالشرية مطلقا وإنما بالنسبة إلى الإنسان. إذن فهي شر، ليست شرا بذاتها، ليست شرا بذاتها. فإذن الشر إما يكون عدميا فيما لو كان الشر أمرا عدميا كما ذكرنا، فيما لو كان الشر أمرا عدميا كالعمى وكالعجز وكالجهل وكالفقر وكالمرض، هذه كلها أعدام، هذه كلها أعدام. وإذا كان هناك أمر يتصف بالشر، يعني ما يوجب هذه الأعدام، ما يوجب المرض، ما يوجب الجهل، ما يوجب العجز، ما يوجب الموت، ما يوجب الفقر، ما يوجب، هذه الأسباب تكون أسبابا وجودية، نقول هذه تتصف بالشرية لأنها تحدث هذه النقائص عند الإنسان، فهي شر بالنسبة إلى الإنسان لأنها تحدث فيه نقائص وفقدان كمالات، فقدان الصحة، فقدان الغنى، فقدان القدرة، فقدان الحياة، فقدان العلم وما شاكل ذلك. فهذه الأسباب الوجودية التي تحدث هذه النقائص عند الإنسان اتصفت بالشرية لكونها تحدث نقصا عند الإنسان، لا أنها تتصف بالشرية مطلقا، لا أنها تتصف بالشرية مطلقا. فإذا الشر أمرا نسبيا لا أمرا واقعيا، وهذا هو الجواب الثاني. قال ثانيا نسبية الشر، الجواب المعتمد الثاني في معالجة مشكلة الشر هو القول بأن الشر أمر نسبي. أي ما هو معنى نسبي؟ أي أن الشر يكون شرا عندما يقاس إلى شيء، عندما يقاس إلى شيء، فإذا غيرنا المقيس إليه لا يبقى شر. كما ذكرنا الإعصار شر بالنسبة إلى الإنسان، أما إذا غيرنا الإنسان إلى الطبيعة فالأعاصير هي خير بالنسبة إلى الطبيعة، خير بالنسبة إلى الطبيعة، حوادث طبيعية، كوارث طبيعية جدا أنها تحصل من الرياح، من التخلخل والضغط، من ما شاكل ذلك في هذا العالم، هذه القوانين أمر طبيعي أنه يحصل فيها هذه الأمور. فإذا غيرنا المقيس عليه لا تبقى صفة الشرية، وهذا هو معنى النسبية. معنى النسبية أنه شر بالنسبة إلى هذا وليست شرا بالنسبة إلى ذاك. سم الأفعى شر بالنسبة إلى الإنسان حينما يلدغ به، وهو خير بالنسبة لها لأنه سلاح تمتلكه للدفاع عن نفسها وإبقاء حياتها، فهو ينهي حياة الإنسان فشر له، ويبقي حياتها فهو خير لها. فإذن هنا المقيس إذا اختلف فتنتفي هذه الصفة، تكون هذه الصفة صفة نسبية وليست صفة واقعية. يقول أو فقل لا وجود لشيء في الكون هو شر بالذات وليس فيه جهة خير أبدا، يعني لا يوجد عندي شر متجسد من كل جهة، الوجود خير والشر عدم ليست بوجود، فلا يوجد عندي شيء يتصف بالشرية من كل جهة من جهاته، لا يوجد مثل هذا الموجود أصلا، لا يوجد مثل هذا الموجود. يقول مثلا خاصية اللدغ للأفعى والعقرب هي سلاح تدافعان به عن نفسيهما، فهو خير للأفعى والعقرب وإن كان الإنسان أو غيره قد يتضرر من الخاص من هذه الخاصية، وإن كان الإنسان أو غيره قد يتضرر من هذه الخاصية، ولكن هذا الضرر هو ضرر بالعراض، يعني بالعراض وبالنظر إلى غير من يتسلح بهذه الوسيلة. هذا يعني أنه ضرر بالعرض، العرض هنا تارة العرض وفق الإصطلاح العرض يراد منه المجازية لا يراد منه الحقيقية، ولكن في بعض الأحيان يستعمل يقال أنه عرض ويراد منه بالتبع، وإذا قلنا بالتبع فهو ليس أمرا مجازيا، أمرا حقيقيا لكنه لم يقصد بذاته، وإنما يحصل تبعا لأغراض أخرى ومقاصد أخرى. فهنا حينما يقال وهو ضرر بالعراض نقول لا، لا يراد من العرض المجازية، يعني الإنسان حينما تلدغه الأفعى هل الضرر واقعي حقيقي أو ضرر مجازي؟ بلا شك الضرر يكون ضررا حقيقيا واقعيا. إذن ما هو المراد من العرض؟ نقول نعم هذا بالعرض، يعني تبعا أن سم الأفعى عندها للدفاع غرضه الأساسي فيها هو أن تدافع فيه عن نفسها، فإذا تضرر منه الإنسان فهذا الضرر ضرر تبعي، يعني أنه ليس الغرض من سم الأفعى هو الضرر حتى يكون سم الأفعى هو شر، وإنما هو خير للدفاع به عن نفسها. فالمراد هو ضرر بالعرض، المراد من العرض هنا بالتبع، يعني له واقعية ولكنه لم يقصد ابتداء، ولكن هذا الضرر هو ضرر بالعرض وبالنظر إلى غير من يتسلح بهذه الوسيلة الدفاعية. وبحسب تعبير جلال الدين الرومي المولود سنة 604 هجرية قمري والمتوفى سنة 672، قال: واعلم أن كون الله لا يحتضن الشر المطلق. هذا يعني هذا الكون الذي هو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، مو كون الله، أن الله نفس الله لا، وجود الله لا يحتضن الشر المطلق، لا، كون الله بمعنى أن هذا الكون الذي خلقه الله لا يحتضن الشر المطلق. السم للأفعى حياة وسلاح، فهو نسبي، وهذا افهمه واغتنم، وإن كان للإنسان موت زؤام. يعني أنه هذا تبعي، وليس غرض الله سبحانه وتعالى أن يضع السم في الأفعى حتى يتضرر منه الإنسان، ليس هذا الغرض، هذا غرض تبعي، وإنما تدافع عن نفسها إذا كل عدو، سواء كان هذا العدو إنسانا أو حيوانا آخر. نسبية الشر إذن هي مفهوم يستفاد منه أحيانا لإثبات أن الشر عدمي أيضا. يعني أنه حينما نقول نسبي، قلنا أن النسبي في قبال الواقعي، يعني ماذا؟ يعني ليس له واقعية، وإذا لم يكن له واقعية فإذن هو ماذا؟ هو عدمي، أمرا عدميا، يعني يمكن أن يقال عنه أمرا عدميا. لكن وهذه النسبة النسبية هي جواب مستقل لا ينبغي الخلط بينه وبين الجواب الأول. يعني أنه أنتم قلتم بأنه الأمور الشرية هي أمور عدمية، مثل العجز والعمى والجهل والموت والمرض وما شاكل ذلك، هذه أمور عدمية. لكن ماذا تقولون في الظواهر التي تتصف بالشرية؟ يقال بأنه، لذلك هذا الجواب يكون مستقل، يقال بأن هذه الظواهر لأنها تسبب تلك الأعدام عند الإنسان وتفقده كمالاته اللائقة به فتتصف بالشرية. فإذن هذه شرور نسبية، وجود تلك الأخطار وتلك المصائب والكوارث والحروب وما شاكل ذلك، هذه أمور نسبية وليست أمورا ماذا؟ حقيقية. وعلى هذا وعلى أساس ذلك، يعني أن الجواب الثاني غير الجواب الأول، لو فرض أن بعض الشرور بل كلها أمور وجودية، مع ذلك يمكن تبريرها بنسبيتها، يعني أنها هي ليست شرورا مطلقا، ليست شرورا واقعية، وإنما الشرور بالقياس إلى هذا الموجود لا لكل موجود آخر. حتى لو فرضنا أن الشرور أمور وجودية، فهي وجودية بالقياس إلى بعض الموجودات لا إلى جميع الموجودات. وعلى الرغم مما تقدم كله يبدو لنا أن سؤالاً بقي دون جواب حتى الآن. يعني نحن حتى في بالنسبة إلى هذا الجواب يبقى السؤال يأتي من جديد ويطل برأسه ويقال بأنه لماذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى الكون بطريقة أنه لا يضر موجود بموجود آخر؟ لماذا أنه بعض الموجودات تضر بالموجودات الأخرى؟ يخلق الكون بنحو أنه كل موجود لا يضر موجود آخر ولا يسبب له عدم من عدم من لكمال من كمالاته. فإذن هذا الجواب أنه نعم، أنتم بينتم بأن بعض الموجودات تسبب أضرارا لموجودات أخرى فتكون بالنسبة إليها شر. يأتي السؤال، قل لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الكون بهذه الكيفية؟ ليخلقه خاليا من هذه التزاحمات، أن لا يضر موجود موجودا آخر. يقول: وعلى الرغم مما تقدم كله، يبدو لنا أن سؤالا بقي دون جواب حتى الآن. وهذا السؤال ماذا؟ وهذا السؤال هو: لماذا لم يخلق الله الكون بطريقة لا يتوقف معها تحقيق النفع والمصلحة لكائن على تضرر كائن آخر، أو إصابته بشيء مما استفاد منه الكائن الأول؟ والجواب الثالث بتقديرنا هو الحل الصالح للرد على هذه الإشكالية. يعني نحن نقول بأنه لماذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى العالم بشكل أنه يتحقق النفع والمصلحة لكائن دون أن يتضرر كائن آخر؟ أن الإنسان مخلوق، أنه من وجود الإنسان الله سبحانه وتعالى يخلقه لا يتضرر منه النبات، ولا يتضرر منه الحيوان، لا يأكل نباتا ولا يأكل حيوانا، لأن الحيوانات تتضرر من الإنسان، فالإنسان شر بالنسبة إلى الحيوانات، هكذا. يعني أنه ماذا نريد أن نقول؟ ولا يلبس أي شيء ممكن أن يضر به الطبيعة، ولا يصنع أشياء ممكن أن تتضرر منها الطبيعة ويحصل فساد في نظام الطبيعة. هذه التلوث وما شاكل ذلك الموجود الآن، هذا كله ضرر للطبيعة من الإنسان. الله سبحانه وتعالى لماذا لم يخلق هذا العالم يمكن أن يستفيد منه كل موجود من دون أن يضر موجود آخر؟ وبالواقع هنا نحن نسأل أنه هذا السؤال جوهره هو أن الشر والخير متلازمان في هذا العالم، أو يمكن انفكاك الشر عن الخير في هذا العالم. يعني أنه حينما تقول أنه يمكن لموجود أن يعيش، يخلق الله سبحانه وتعالى بموجود أن يعيش من دون أن يتضرر منه موجود آخر، يعني أنه يمكن التفكيك بين الخير والشر في هذا العالم، يمكن التفكيك. هذا السؤال الذي بقي من دون إجابة هذا الجواب الثالث، وهو أن الشر والخير متلازمان، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. هذا هو الجواب. أنت حينما تقول بأنه لماذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى عالما خاليا من الشرور، نقول يعتقد كثير من الفلاسفة وعلماء الأديان بأنه خلق ذلك، عالم المجردات عالم خال من الشرور. أنه لماذا لم يخلق هذا العالم كذلك، نقول هذا العالم خصوصيته لا يمكن انفكاك الخير فيه عن الشر. فلذلك هذا الجواب بالواقع نسب إلى أرسطو وطرح يعني قديما، أنه العوالم المتصورة للخلق هي إما يعني بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يخلقها، إما أن تكون أن يكون هذا العالم عالم خير محض لا شرية فيه، وإما عالم شر لا خيرية فيه، وإما شره غالب أكثر من خيره، وإما خيره غالب أكثر من شره، وإما هو يخلق عالما يتساوى فيه الخير والشر. هذه احتمالات خمسة، ولا يوجد احتمال وراء هذه الاحتمالات الخمسة. خير محض، شر محض، خيره غالب، شره غالب، متساويا. هذه احتمالات خمسة. والدعوى بأن الله سبحانه وتعالى خلق عالمين من هذه العوالم المحتملة الخمسة، ترك ثلاثة وخلق عالمين، خلق عالم يتصف بالخيرية المطلقة وهو عالم المجردات والملائكة، هناك لا يوجد فيه شر أصلا ولا يوجد فيه تزاحم أصلا، فهو عالم خير بالنسبة إلى تلك العوالم الملكوتية أو الجبروتية، فهي عوالم خير، وعالم يغلب خيره على شره وهو هذا العالم، وهو هذا عالم الدنيا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يترك خلق عالم خيره أكثر من شره يكون ماذا؟ يكون أقبح، أقبح ترك الشر ترك الخير الكثير بسبب شر قليل مستقبح عند العقل والعقلاء، مستقبح عند العقل والعقلاء. يعني أنت ممكن أن تأخذ علاج يسبب لك ضررا طفيفا، ولكنه ماذا تنتفع منه؟ أنه يمنحك الصحة والحياة، فهل تترك حياتك من أجل أن بسبب هذا الضرر القليل الموجود من الدواء؟ لا يقول به عاقل ولا يقول به العقلاء. فإذا الترك خلق عالم خيره أكثر من شره هو شر كثير، ترك خلق عالم شره أكثر من خيره أكثر من شره هو شر. يعني هذا الترك، ترك خلق مثل هذا العالم، هذا شر كثير، شر كثير. نعم خيره قليل، أنت حينما تركت هذا العالم الذي 90% فيه خير 10% فيه شر، حينما تركت هذا العالم اجتنبت الوقوع في الشر بمقدار 10% وخسرت الخير الذي هو بمقدار ماذا؟ بمقدار 90%، فهذا شر كثير، هذا شر كثير. وإن كنت اكتسبت أنك لا تقع في هذا الشر القليل الذي هو 10%، ولكن أنت فقدت ماذا؟ فقدت 90% من الخير، وهذا معناه أنه ماذا؟ أنه شر كثير. فإذن هذا الجواب الثالث يقال بأنه أنت حينما سألت قلت لماذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى العالم بشكل أن موجوداته حينما تريد أن تستكمل لا تضر موجودات أخرى، نقول هذا يتصور فيما لو قلنا بأن الشر يمكن أن ينفك عن الخير وليس بينهما تلازم، أما لو قلنا بأن هناك تلازما ذاتيا ما بين الخير والشر في هذا العالم، فهنا في مثل هذه الحالة هذا السؤال لا يأتي أصلا، لأنك تفرض بأنه الله سبحانه وتعالى يخلق، لا يخلق عالما خيره أكثر من شره، لا يخلق عالما خيره أكثر من شره. لذا يقول ثالثا التلازم بين الشر والخير من المعالجات الهامة في حل مشكلة الشر. دعوى قبح ترك فعل الخير الذي يلازمه شر قليل، فإن جميع العقلاء يقدمون مثلا على قطع عضو من أعضاء الإنسان إذا ترتب على قطعه هذا العضو بقاء صاحبه على قيد الحياة، وهذا الرد يتأسس على المقدمات الآتية. المقدمة الأولى الخير أليف، الخير والشر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في عالم المادة، ليس في باقي العوالم، لا نتكلم في هذا العالم المادي. المقدمة باء الخير في العالم المادي أكثر من الشر، هذا أيضا واضح هذه المقدمة، وإن كان سوف نبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى. المقدمة الثالثة جيم لا يحسن ترك الخير الكثير حذرا من الشر القليل. وتفصيل يقول نبدأ بشرح المقدمتين الأخيرتين بتقسيم منقول عن أرسطو، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.